عبر الواتساب الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا برسالة بصوته حول موضوعنا التخبط الصهيوني في حركاته الفاشلة وتحركاته الفاشلة. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. الكيان الصهيوني المؤقت يعيش حالة التيه الاستراتيجي، فهو يتخبط ما بين التطبيع مع الأنظمة الفاشلة في عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات والبحرين وبعض الأنظمة العربية الفاشلة، ويظن أيضا أنه يسير في الاتجاه الصحيح، بينما هو يعيش مخاض عصير ما قبل زواله ومغادرته أرض فلسطين والأرض العربية بلا عودة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا الأخ أحمد من الجمهورية الإسلامية يقول إن الاعتداءات الصهيونية على سوريا لن تثني محور المقاومة في التصدي للمخططات الإسرائيلية والأمريكية والاستعمارية في المنطقة، وسيبقى هذا المحور شوكة بعيون الأعداء. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين للدكتور حيان سلمان المحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من دمشق وتحدث حول هذا الموضوع التخبط الصهيوني في تحركاته الفاشلة. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذا اللقاء وجميل وكريم كرم مشاركتكم أيضا في لقائنا هذا عبر الواتساب وبقية وسائل التواصل معنا، مشكورين وفي أمان الله.
يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإعصار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإعصار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإعصار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإعصار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإعصار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا اليسار واغفر لنا الأوزار برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الثمانية الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية شهار تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا.
نعم.
تحركنا في ساعة متأخرة، أما كان مناسبا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما الضير إذا كنا بقينا ليلة أخرى في سلطان آباد؟
لماذا أنت قلق يا ميرزا؟ ألا تحب أن تصل إلى المنزل في وقت الأسرة؟ ألا يوجد للمرء مكان أنسب إليه من بيته؟
كلامك يا سيد مصطفى لا غبار عليه، ولكن السيدة صاحبة أختكم الكريمة أصرت علي ألا أدعكم أن تتحركوا في وقت متأخر من النهار.
حتى لو لم نسرع سنصل إلى خميين قبل غروب الشمس بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنصلي صلاتنا جماعة في مسجدنا، لا شيء يبقينا في سلطان آباد، وفي الأساس ليس في صالحنا البقاء بعيدا عن خميين.
على كل حال لا أشعر بارتياح يا سيد مصطفى، فقد رصدت شخصا أو شخصين يحومون كثيرا حولنا في سلطان آباد. تحركاتهما كانت تثير الشك، ربما هم رجال بهرام خان.
كلامك صحيح يا ميرزا، ولكن حتى لو كانوا يراقبون تحركاتنا فلم تكن مهمتهم أكثر من ذلك. الحمد لله جرت الأمور كلها بخير.
وكيف نعلم أنهما ليسا في إثرنا أو يتبعاننا في طريق عودتنا إلى خمين؟
الله أعلم، فليكن توكلك على الله تعالى.
يا الله سيدنا، كيف تقيم حديثك مع علماء الدين في سلطان آباد؟ هل تتوقع أن يقوموا بتحرك مهم لصالحكم؟
أنا أوضحت لهم الأمور وما قام به رجال بهرام خان، والسادة العلماء أبدوا تأييدهم لموقفي. أما أن يقوموا بعمل ما لصالحنا وهو قرار يعود إليه. أحيانا الأهواء يا ميرزا تتغلب على إيمان القلوب. انظر إلى خذلان أهل الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام.
سلام.
رغم كل الأدلة والبراهين التي قدمها لهم، ورغم أنه أراهم الرسائل التي أرسلوها له لدعوته إلى الكوفة كانت أكثر الكتب والرسائل من الموجودين في صفوف جيش عمر بن سعد، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وفي النهاية لم يسمحوا لقافلة الحسين عليه السلام أن تعود حتى من حيث أتت.
لا إله إلا الله. إذن يا سيد مصطفى لن تعقد الآمال كثيرا على موقف علماء دين سلطان آباد؟
لم أعقد منذ البداية آمالا سوى على الله سبحانه وتعالى.
سبحان
يا ميرزا، توكلي كان فقط وما يزال على الله الواحد الأحد.
سيدنا، لماذا لا تراسل الجهات الحكومية في العاصمة؟ ربما ليس لديهم خبر عن تصرفات بهرام خان المتهورة.
أنا لم أعقد آمالا على السادة في سلطان آباد الذين لم تربطهم مصلحة معينة ببهرام خان، فكيف أضع آمالي بالجهات الحكومية التي تربطهم علاقات مصالح ببهرام خان؟
يا الله يا الله. تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم، شرفتموه.
أتكلم باسم تجار خمعين الذين حضر منهم أشخاص بارزون في هذا المكان.
أهلا.
لنجدد دعواتنا لكم بأن تكونوا في مقدمة علماء الدين الذين يصبو إليهم الأهالي للتصدي للأوضاع المزرية التي تعاني منها خمعين. يا سيد مصطفى،
أنا شخصيا تحدثت مع علماء دين آخرين بما فيهم علماء سلطان آباد، ولكن لا يبدو أنهم يريدون أن يغيروا أسلوب عملهم، ولا أعرف لماذا. طبعا نحن نعتز بوجودهم، لقد تعلمنا أحكام ديننا منهم، ولكن نتوقع منهم اليوم القيام بمسؤولياتهم إزاء ما يعاني منه الأهالي من الظلم.
نعم هذا صحيح.
الحق معكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يبقى شعارا فقط، فهي مسؤولية حملها الله سبحانه لعلماء الدين بصفتهم ينوبون عن النبي والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم.
إذن لماذا لا يقوم السادة العلماء بواجباتهم ومسؤولياتهم؟
لماذا؟
إما أنهم ليسوا من علماء الدين، أو أنهم لا يعلمون بمسؤوليتهم ولا بتوصيات نبيهم.
ما هو قصدكم من طرح هذا الموضوع؟
سيدنا، جئنا لنؤكد لكم أننا نراكم صالحين لتبوء هذه المسؤولية.
نعم،
ونحن وأموالنا تحت تصرفكم، كما أن حملة البناتق الذين يعملون لصالحنا هم أيضا جند لكم، وهذا ما اجتمع رأينا عليه جميعا.
نعم، رأينا كذلك.
سيدنا، السادة التجار قالوا كلمتهم، فماذا تقول؟
ماذا تقول؟
ميرزا،
نعم.
إن العملة المعدنية عندما ترمى في الهواء تتقلب عشرات المرات قبل أن تستقر على الأرض وتتبين معالمها. إن ما تقولونه لا يضع المسؤولية على عاتقي فقط، وإنما يضع مسؤولية على عواتقكم أيضا.
سيدنا، نحن عند كلمتنا وتعهدنا.
الحق مع الحال، نحن كلنا على العهد.
نعم، على العهد، وسنفي به إن شاء الله.
سنتبع ما تقولونه وتقررونه، كما أن المسلحين الذين يعملون لصالحنا هم أيضا سيكونون جزءا من القوة التي ستتولى حمايتكم إذا قبلتم بتحمل هذه المسؤولية.
نعم يا سيد.
سيدنا، رعاك الله، ألا ينبغي التجاوب مع ما يقوله سادة التجار؟
اسمحوا لي بأن أفكر فيما عرضتموه عليه، إذ يجب أن يكون ردي مسؤولا وليس عابرا لا مسؤولية فيه.
سيدنا، نحن بانتظار ردكم هذا، فكروا واستشيروا، ولكن لا تشكوا أننا جادون ومصممون على اتباع أوامركم والسير وراءكم.
نعم، نعم، نعم.
سنسير وراءكم يا سيد مصطفى.
يا سيدنا، الحمد لله، فإن الأمور أصبحت في مجراها المناسب، والأهالي هم يتوجهون إليك ويطلبون التحرك منك. يا سيدنا، ألا تريد أن ترد على كلامي؟
عندما تقول يا ميرزا إن الأمور أصبحت في مجراها الصحيح، ونشكر الله على ذلك، فهل تنتظر مني جوابا وردا، أم تتوقع مني فقط أن أؤيد كلامك؟
من أنا يا سيدي؟ من أنا حتى أفرض عليك رأيي؟ أنا فقط شاهدت إقبال الناس عليك، فعبرت عن فرحتي وأبديت رأيي. أرجو الله أن تكون هذه الأقوال والدعوات صادقة.
إن شاء الله يا ميرزا.
يا الله.
إن شاء الله.
يا سيدنا.
نعم.
أنت لا تريد أن تفكر فيما عرضه عليك تجار خمين، لأنك اتخذت القرار، أليس كذلك؟
لا، لازلت لم أتخذ القرار النهائي. سأستخير ربي بعد صلاة الصبح، وإن شاء الله أهدى إلى الخير.
ولكن يا سيد مصطفى، لك رأي آخر في قرارة نفسك، وهناك ما يشغل بالك، أليست هذه هي الحقيقة؟
ميرزا.
نعم يا سيدي.
إذا عمل كل الناس بواجباتهم فلا يحتاجون إلى أمثالي لأقوم بحل مشاكلهم، فالسادة إما لا يعرفون واجباتهم أو لا يرون المصلحة في العمل بها، ويتوقعون أن يقوم بها آخرون بدلا عنهم. مجتمعنا يا ميرزا مبتلى بهذه الإشكالية، وعلينا معالجة هذه المعضلة.
يا سيد مصطفى، أنا أعتقد أن الناس يريدون أن يتوحدوا، ووجدوكم رمزا لوحدتهم، فالإقطاعيون ظلموا وفرقوا وضيعوا الناس، ولم ينقذ الناس أحد من ظلم الإقطاعيين، ولكن الناس رأوا فيك نموذجا مختلفا ممن هو قادر على إنقاذهم، فلم يتوجه التجار إليك بلا سبب أو حكمة.
ميرزا.
نعم سيدي.
بأن تصل أخبار هذا الاجتماع مع التجار إلى أحد الجهات الحكومية المحلية أو الإقطاعيين، حتى ترى ردود أفعالهم التي طالما رأى الناس نظائرها، فاستقامة الأمور كما تقول لن تمر من دون ثمن.
إذن عرفت طبيعة ردك يا سيد مما قدمته الآن، فعلى أي معايير إذن ستفكر حول ما عرضه عليك التجار؟
الحق معك، ولكننا لسنا دائما نختار ما نريد في جميع الأمور والقضايا، ولذلك طلبت فرصة للتفكير والتأمل في أي قرار قد أتخذه بهذا الشأن أو ذاك، وسنرى إرادة الله ومشيئته في هذا الخصوص.
يا الله يا الله.
خضم ردود الفعل على العمل التهوري الذي قام به جعفر قلي، والذي دفع بالإقطاعي بهرام خان إلى إبعاد أخيه إلى سلطان أباد لحين تهيئة الأوضاع في خمين، اجتمع تجار خمين عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. وقد تكون بعض نتائج ما فعله جعفر قلي قد تمت لصالح السيد مصطفى، إلا أن مواقف السيد الداعمة للرعية قد تحرك سائر الإقطاعيين للكيد له.
يا سيدة، لا نملك أي خبر عن السيد مصطفى، فقد تحرينا عنه في أماكن عديدة ولم نحصل على أي خبر عن السيد.
ألم تقل إن عددا من حملة البنادق كانوا برفقته؟
قبل يومين قال لي السيد إنه ذاهب لتفقد مناطق القرويين القديمة، وكان برفقته 4 أو 5 من حملة البنادق، والآن لا خبر لدينا عن السيد والمسلحين الذي رافقوه. ذهبنا إلى كل القرى ولم يره أحد من أهليها، فأين ذهب السيد وماذا حصل له؟ هذا ما لا نعلمه حتى الآن يا سيدة صاحبة.
ميرزا، هل ما قلته الآن هو جواب على سؤالي؟ فهل المهم من رافق السيد وكم كان عددهم؟ المهم أين هو أخي الآن؟ لماذا لم يعد بعد غيابه واختفائه ليومين 3 ليال إلى منزله؟
لقد تحريت كثيرا حول من قد يكون وراء اختفاء السيد. تأكدت من أن بهرام خان وعلي قلي خان لا دور لهما في الموضوع، ورعيتهما يبحثان عن السيد أكثر مني. أكثر هذه الرعايا هم من محبي وأنصار السيد مصطفى يا سيدة صاحبة.
لماذا لم تذهب إلى سلطان أباد يا ميرزا؟ لعل أحد أصحاب المناصب الحكومية له يد في اختفاء السيد مصطفى.
عدت بالأمس من سلطان أباد، تحريت في كل الأماكن التي خطرت على بالي، فلم يكن أحد في سلطان أباد يعرف شيئا عن السيد، أو لم يشأ أن يقول شيئا عن الموضوع يا صاحبة.
هل تقصد أن نجلس ولا نفعل شيئا حيال هذا الأمر؟
لا 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 يا سيدة، من قال هذا الكلام؟ الكسبة والتجار يتابعون البحث عن السيد في الولايات 3، جولبايغان وخونسار وسلطان أباد.
حسنا،
لعلهم يحصلون على خبر أو أثر يوصلهم إلى السيد، أو يعرفون ماذا حل به ومن المسؤول.
أغلب الظن أن إقطاعيي خمين لهم دور في الموضوع، فكيف من الممكن أن يختفي السيد مصطفى ولا أحد يعرف شيئا عن مكانه؟
لا أدري لا أدري يا إلهي.
ميرزا،
نعم.
ليلة أخرى تمر ولا خبر جديد عن السيد مصطفى. لا ينبغي الجلوس، يجب أن نضع كل الأعمال جانبا ونجند الذين نعرفهم جميعا للبحث عن السيد، فليس هناك أولوية فوق هذه القضية.
يا سيدة صاحبة، لم أتوانى لحظة. ذهبت اليوم للحاج السيد رضا ريحاني الذي تربطه علاقات صداقة قديمة مع السيد. هو معتمد التجار وذو مكانة بين مختلف فئات المجتمع.
طيب، ماذا فعل السيد رضا؟
السيد رضا تربطه علاقات عمل وصداقة مع جميع الإقطاعيين في الولايات 3، الكل يحترمونه. عندما سمع بالأمر قلق كثيرا، وأمر فورا عددا من حملة البنادق ليرافقوه. لم يقل شيئا، ولكن يبدو أنه كان يعلم إلى أين يجب أن يذهب، وقال لي أنت أترك تحرياتك وأنا سأتولى الموضوع.
يا ميرزا، كيف تيقنت من أنه يعرف أشياء لا نعرفها؟ قد يكون هذا قولا قاله ولم يعني أنه يعرف ما حصل للسيد.
لا يا سيدة صاحبة، المعروف من الحاج السيد رضا أنه لا يطلق كلاما جزافا. سأذهب إلى منزله غدا في خمين، وأذهب إلى بيت صدر العلماء للمرة الثانية، فمعظم إقطاعي خمين تربطهم علاقات نسب ومصاهرة معه، وكلمته نافذة.
وأنا سأذهب غدا إلى قصر بهرام خان، وحتى من الممكن أن أمر على قلعة علي قلي خان. هذه النار تخرج من عقر دار هذين الشخصين يا ميرزا.
اسمحي لي أولا أن أحصل على أخبار من السيد رضا ريحاني، فهو تحدث إلي بنبرة الواثق من نفسه، فما إن سمع الخبر مني حتى هرع هو ومسلحوه إلى جهة ربما هو يعرفها.
ميرزا، يا ميرزا، عدد من الخيالة حاملي المشاعل يقتربون من عمارتنا، يتراوح عددهم بين العشرة والاثنى عشر شخصا. ميرزا،
ماذا؟
يا ميرزا،
ماذا؟
إذا لم أكن مخطئا فالسيد مصطفى معهم أيضا.
نعم يا الله،
السيد وهو يمتطي فرسه الأبيض.
يا الله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله.
تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى الموسوي والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. السيد مصطفى لم يجبهم مباشرة، ولكن وعدهم بأنه سيفكر في الأمر. ثم فجأة اختفى السيد لأيام قبل أن تفلح مساعي عائلته في التقصي عنه في عودته إلى المنزل، وعندئذ ستعرف عائلته ما جرى عليه خلال فترة اختفائه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 16 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 26 من شهر خرداد عام 1344 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من حزيران يونيو عام 1965 ميلادي، استشهد 4 مجاهدين إيرانيين من قيادات حزب المؤتلف الإسلامي، وذلك بإعدامهم من قبل النظام الملكي الجائر. والمجاهدون 4 هم الشهيد محمد البخاري، والشهيد صادق الأماني، والشهيد صفار الهرندي، والشهيد مرتضى نيك نجاد. فبعد قيام النظام الملكي بقمع أبناء الشعب الإيراني في عام 1963، اعتقل العشرات من الشباب وعلماء الدين من أبناء الشعب الإيراني الذين شكلوا تنظيمات سياسية وثقافية بعد نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه على يد النظام الملكي إلى خارج البلاد، فحكم على الكثير منهم بالحبس المؤبد، فيما حكم على هؤلاء 4 بالإعدام. وكانت أولى نشاطات حزب المؤتلفة هي القضاء على حسن علي منصور رئيس وزراء الشاه المقبور، الذي نفذ قانون الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا يصولون ويجولون في إيران. وأخيرا، وفي 16 من ذي القعدة عام 1309 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله زين العابدين بن مسلم المازندراني. وقد تلقى المازندراني في منطقته بشمال إيران المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر وسيد العلماء المازندراني. وقد كان آية الله زين العابدين المازندراني من كبار علماء القرن 13 الهجري، وكان يولي أهمية بالغة بإعداد طلبة العلوم الدينية وقضاء حوائج الضعفاء من المجتمع. ومن أبرز مؤلفاته هامش على كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي ورسالته العملية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الأعمش يقول كان عندي جار بالكوفة، كنت أستظرفه يستظرفني، واحد يمر على الآخر وغالبا نشمر معا. يقول إجت الزيارة، ليلة الزيارة مريت عليه، قلت له ما رأيك بزيارة الحسين؟ قال لي زيارة الحسين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بضلالة في النار. لهكذا قال لي نعم. يقول طلعت من عنده وأنا منفعل، ما كنت أتوقع أن هذا الرجل لها الدرجة إدراك محدود، ولها الدرجة نعم يحمل فرد نظريات جاهزة ما أخذها من غيره بدون أن يتفحصها. ورجعت إلى البيت وقلت أرجع ليه بالسحر أعيد الحديث معه مرة أخرى وأحاول أن أقف يعني أجادله. يقول جيت طرقت الباب، طلعت لي زوجته، قلت لها أين فلان؟ قالت لي هذا راح إلى الزيارة، ذهب إلى الزيارة. زيارة من؟ قالت ذهب إلى زيارة الحسين. قول أنا هيأت وطلعت رأسا، ركبت جوادي وجيت إلى أن وصلت إلى الضريح، لقيت هذا ساجد بالحرم يصلي. قول لما فرغ من الصلاة دنوت إليه، قلت له تعال وين؟ بالأمس تقول لي أن هاي الزيارة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. قل لي انت فارقتني، لما فارقتني انا نمت وفي نفسي من هذا الامر شيء، هجعت عيناي شفت ركب، هذا الركب يلفت النظر، ركب عليه الهيبة والوقار، بنساء اثنين وبرجال. سألت من هؤلاء؟ قالوا لي هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا علي بن أبي طالب، وهذا الحسن، وهذه خديجة، وهذه فاطمة. شت وين رايحين هؤلاء؟ قالوا لي هالليلة زيارة، دول رايحين لزيارة الحسين. يقول لا أنا ملكتني رعدة، بعد ما أستطيع أن أبقى، رعدة من هالرؤيا ملكتني، فورا قمت من فوري ورفعت رأسي إلى الله، استغفرت الله عز وجل مما قلته وندمت على قولي، وها أنا ذا اللي تشوفني الآن أنا عند هذا القبر الشريف. جن هاللون من المحاولة، محاولة إضفاء البدعة على الزيارة أو التشديد في المنع عن الزيارة كما سيأتينا ماديا، هذا اللون قابلة روايات أهل البيت بنفس القوة والصلابة، روايات أهل البيت يعني ابتداء من النبي وانتهاء بأئمة أهل البيت، أكدوا على زيارة الحسين تأكيد يلفت النظر تماما. يعني مثلا الرسول الكريم يقول حق علي أن من زار ولد الحسين أن أزوره، أنا أزوره. نعم أنا لما أجي جاي شنو عندي جاي الشيء اللي يدفعني إلى أن أزور الحسين؟ يدفعني إلى أن أزوره أولا أريد أن أكرم الدم التائر. شو تنبه لي، أنا مو جاي أزور تراب ولا أزور عظام، أنا أجي أوقف على التراب وأقول لأشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شنو معنى؟ معنى أن هذا الدم اللي أرقتموه على التراب دم عزيز عند الله، لأنه سيأخذ أثره من الإصلاح، راح يهد عروش الظالمين. وإلا مثلا أفرض العباسيين 1556 سنة، بينما هاي هالدولة أفرض على قوتها وعلى متانتها انتهت بسرعة. لا تنسى أن هذا الدم الطاهر تحول إلى قذيفة تلت عروش الظالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
رباه إني غارق بذنوبي، رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء بكشف ضري وانجلاء كروبي، وأنا الذليل وأنت أرحم راحم، ورضاك عني غافر لذنوبي. مالك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء فؤادي، اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل الرشاد. يا ملاذي وموئلي واعتادي، يا ملاذي وموئلي واعتادي، ومرادي ومقصدي وفؤادي. في مدح أهل البيت عليهم السلام. آل النبي ذريعتي، وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. في مدح علي عليه السلام. وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. في الفضائل والحكم. في حقوق الصديق. إذا ما المرء لم يحفظ ثلاثا، فبعه ولو بكف من رمادي، وفاء للصديق وبذل مال، وكتمان السرائر في الفؤاد. في الأخوة والإخاء. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. في الأم. هي مصدر السعادة والراحة والأمان والألفة والإطمئنان، ولها عظيم الشأن.
أصيلا من كان حتما وعده مفعولا، سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا، سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا، سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا، بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا، أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا، وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا، سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا، سبحته
ذكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا فاغفر خطيئتي وتقصيري بي إذ صار ظهري بالذنوب ثقيلا
سبحان ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء